الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا ضمن سلسلة كتب العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة، ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 19 من شهر الله ذي الحجة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا زال كلام المصنف في الأخذ والرد بين أقوال العلماء الذين يقولون إن تارك الصلاة يكفر كفرا أصغر، أو أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر. وكما ذكرت ونبهت، فإن العلماء لم يختلفوا في كون ترك الصلاة كفرا، وذلك لمنطوق الحديث بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولكن اختلفوا في نوع الكفر. فذهب الجمهور إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إن كان عن عمد كفرا أكبر، وإن كان يكفر كفرا أصغر. وذهب بعض أهل العلم، وهو مروي عن الإمام أحمد في رواية، أن تارك الصلاة عمدا يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة. وأخذ العلامة ابن القيم ونقل أقوال هؤلاء الذين يقولون إنه يكفر كفرا أكبر، وانتصر لهذا القول، وذكر قول الجمهور الذي انتصر له من العلامة أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وكذلك غيره من أهل العلم. فقال رحمه الله: فصل. وأما قولكم وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها أولى، أي أولى أن يقضي، وأنه لا يكفر. والذين قالوا لا يقضي قالوا لأنه يكفر. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن المحاجة وحسن الاستدلال وحسن الفهم وحسن الاستنباط، فإنه ربع العلم. والقراءة مع الشيخ حمود الغريافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الذين يعتدون بها بعد الوقت.
لا
ما وصل. قال المانعون صحتها.
فصل. وأما قولكم وإذا كان النائم والناس للصلاة، الصفحة 182 على نسختي. أنتم اتبعوا هذه الطريقة، إذا أنكم وقفنا مكان اكتبوا عليه بلغ أو حطوا عليه علامة.
فصل.
نعم.
أما قولكم
إذا كان النائم والناس للصلاة.
فصل. وأما قولكم وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها أولى. فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله، وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه صحته وقبوله من متعد لحدود الله، مضيع لأمره، تارك لحقه عمدا وعدوانا. فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس.
هذا هو قول الذين يقولون إن المتعمد لا يقضي، وإفساده القياس بهذه الطريقة له وجه، لكن لو نظرنا إلى وجه آخر نجد أن قياس الجمهور هو الأقرب. ليش؟ يعني مثلا نضرب أمثلة. الآن لو أن رجلا تجاوز الميقات عمدا ولم يحرم منه، ألا نأمره بأحد أمرين؟ إما بالعودة وإما بالدم، صح ولا لا؟ طيب والناس اللي مو منتبه وتجاوز الميقات نأمره بالعودة أو نأمره بالدم؟ ولكن نقول عن المتعمد من باب أولى، فهذا قياس الجمهور، فأي إشكال في قياسه؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت الذي حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. رواه البيهقي والدارقطني وقد تقدم. فالوقت وقتان: وقت اختيار ووقت عذر.
طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، فوقتها أي بلفظ فوقتها، لو كان هذا وقتها لكان كل نائم ينام متى ما أراد ويستيقظ متى ما أراد ويقول هذا وقتها، ولا لا؟ وهذا لم يقل به أحد، فعلمنا أن الصلاة لها وقت واحد، جميع الصلوات لها أوقات معينة، لكنها تقضى مع النسيان والنوم ولا تقضى يعني عندهم بالعمد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصلي الصلاة إلا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا أو عدوانا؟
طبعا هم يقولون أن الذي صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا نأمره بالقضاء عقوبة، فإذا كان النائم المرفوع عنه القلم يؤمر بالقضاء عذرا، فالثاني يؤمر بالقضاء عقوبة وليسوا سواء. وأما قولكم أن النائم أو الساهي متى ما استيقظ أو تذكر فهذا وقته، أي هذا وقته الذي لا يؤاخذ إن صلى، فإن لم يصلها دخل في التعمد. نعم.
أحسن الله. الثالث أن الشريعة قد فرقت في مصادرها ومواردها بين العامد والناسي وبين المعذور وغيره، وهما مما لا خفاء به، فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز
إذا كان على وجه التسوية، أما إذا كان إلحاق أحد النوعين بالآخر من باب التشدد، من باب العقوبة، من باب الزجر، فهذا وارد. لو أن رجلا أخطأ فكسر سيارتك فأنت شرعا لك أن تأخذ القيمة، ولا لا؟ ولو كان خطأ. طيب وإذا كان عمدا بتقول من باب أولى، أي عاقل يقول من باب أولى؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الرابع أن لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه، وجوزنا قضاءها المعذور غير المفرط،
وهذا هو المراد. نعم.
أحسن الله. فصل: وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فما أصح من حديث وما أراه على مقتضى قولكم، فإنكم تقولون هو مدرك للعصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا ألبتة، بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه،
مبرئة لذمته،
فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يعلق إدراكها بركعة.
لا، إنما علق إدراكها بركعة للتنبيه على الفرق بين نية المدرك ونية غير المدرك، فالمدرك للصلاة في الوقت ولو لركعة لا ينوي القضاء بل ينوي الأداء، والذي لم يدرك الصلاة في الوقت ينوي القضاء، ولذلك كان الفرق. ألا ترى أن الذي أدرك الجمعة ماذا ينوي؟ الجمعة. طيب وإذا جاء والإمام سلم ماذا ينوي؟ الظهر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم، بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا، فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، أمر أن يوقع جميعها في وقتها.
هذه المسألة فيها نظر، هل من أدرك ركعة من الصلاة يكون يعني بمعنى أدرك ركعة فأوقعها في الوقت والركعة الثانية أو الثانية والثالثة والرابعة كان خارج الوقت، هل يأثم أو لا يأثم؟ هذه المسألة جمهور العلماء يقولون لا يأثم، لأن الشارع هو الذي وضع الوقت، وهو الذي أخبر أن من صلى ركعة قبل الوقت فإنهم أدرك الصلاة، فلماذا نؤثمه؟ يعني بمعنى دخل رجل المسجد قبل أذان العصر بثلاث دقائق، فكبر لتكبيرة الإحرام للظهر وصلى الظهر، فلما ركع الركعة الأولى وقام إلى الثانية دخل وقت العصر، فقام المؤذن يؤذن لصلاة العصر، فالجمهور يقولون لا يأثم لأنه أوقع ركعة في الوقت والشارع رخص له إلى هذا القدر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قلتم إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما، قيل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته، وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه، ولا ريب أن المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منها. فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهو إدراك يرفع الإثم فهذا لا يقوله أحد، أو إدراك يقتضي الصحة فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة منها؟
حقيقة أن هذا الحصر فيه نظر. يقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهو إدراك يرفع الإثم أو إدراك يقتضي الصحة؟ نقول: الحديث إنما يتعرض لنوع الصلاة، لا هذا ولا هذا، الحديث يتعرض لكون الصلاة هل هو أداء أو قضاء، فهذا الحصر في جهة أخرى، والحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إنما هو منصب لنوع النية، لنوع النية، هذا هو المراد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما احتجاجكم بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق من غير نوم ولا نسيان ثم قضاها بعد، فيقال يا لله العجب، لو أتينا نحن بمثل هذا لقامت قيامتكم وأقمتم قيامتنا بالتشنيع علينا، فكيف تحتجون على تفويت صاحبه عاصي لله آثم متعد لحدوده مستوجب لعقابه بتفويت صدر من أطوع الخلق لله وأرضاهم له وأتبعهم لأمره وهو مطيع لله في ذلك التأخير متبع مرضاته فيه، ذلك التأخير منه صلوات الله وسلامه عليه ما يكون لنسيان منه أو يكون أخرها عمدا، وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه، فإنه إن كان نسيانا فنحن وسائر الأمة نقول بموجبه، وأن الناس يصليها متى ذكرها، وإن كان عامدا فهو تأخير لها من وقت إلى وقت أذن فيه، كتأخير المسافر المعذور الظهر إلى الوقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. وقد اختلف الناس في من أدركته الصلاة ومشغول بقتال العدو على ثلاثة أقوال، أحدها أنه يصلي
الذين استدلوا بقصة فوات صلاة العصر إلى المغرب، هل يمكن جمع العصر مع المغرب؟ ما يمكن إجماعا، ما يمكن. يمكن جمع الظهر إلى العصر تأخيرا، جمع العصر مع المغرب تقديما، جمع المغرب مع العشاء تأخيرا، فالكلام ليس في الجمع، الكلام في تأخير العصر حتى يدخل وقت المغرب. فإن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة العصر يوم الخندق إما نسيانا أو عمدا لعدم تمكن، إذن هنا الآن حديثنا عن قضية النسيان أو العمد، إن قلتم نسيانا دخل مع النائم ومع الناس، إن قلتم عن عمد دخل مع العمد، لكن هل كونه عاصن أو ليس بعاصن هذه مسألة أخرى. قطعا أطول الخلق صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من الصحابة لا يمكن أن يؤثموا على هذا التأخير، لأننا نعلم أن هذا التأخير لأمر عظيم. لكن كلامنا ليس عن الإثم، كلامنا هل هو عن عمد أو ليس عن عمد. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في من أدركته الصلاة وهو مشغول بقتال العدو على ثلاثة أقوال. أحدها أنه يصلي حال القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة. قالوا: وتأخير يوم الخندق منسوخ، وهذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه. الثاني أنها تؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وهذا مذهب أبي حنيفة.
يعني عند الإمام أبي حنيفة أنه يجوز في الحرب إذا كان الإنسان في الخندق لا يستطيع أن يرفع رأسه ولا يستطيع أن يغمض عينا ولا أن يخفض، وإنما هو مراقب لعدوه كما العدو مراقب له، عنده يجوز أن الإنسان يؤخر الظهر مع العصر مع المغرب والعشاء ويصليها جميعا مرة واحدة لوجود الضرورة. وهذا القول فيه رخصة لكثير من الناس. فمثلا لو أن طبيبا دخل العملية قبل صلاة الظهر، هل يمكن أن يصلي الظهر قبل الأذان؟ ما يمكن إجماعا. دخل العملية وظن أنه ينتهي من العملية قبل بعد العصر، ولكن لما فتح بطن المريض أو صدر المريض أو رأس المريض اكتشف أشياء وأشياء وأشياء استدعت منه تأخير العملية إلى ما بعد المغرب. الآن ماذا تقولون عنه؟ هو عامد؟ نعم هو عامد. هل هو آثم؟ قطعا ليس بآثم عند أبي حنيفة رحمه الله ولا عند الجمهور. فهذا الرجل الآن يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، لكن يقضي بلا إثم. وأما الذي تركه عمدا بلا شغل ولا عذر فهو يقضي مع الإثم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والأولون يجيبون عن هذا بأنه كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها بعد ذلك في غزاة واحدة. والحنفية تجيب عن ذلك بأن صلاة الخوف إنما شرعت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال، فإنه يمكنه أن يصلوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه بأن يقوموا صفين صفا يصلون وصفا يحرسون. وأما حال الالتحام فلا يمكن ذلك.
حال الالتحام لا يمكن ذلك، وحال الترقب لا يمكن ذلك. حال الالتحام واضح، التحام الصفين، طيارات مع طيارات، دبابات مع دبابات، مشاة مع مشاة. حال الترقب هم في الخندق وأنت في الخندق، كيف تصلي الآن؟ ما يمكن أن تترك مكانك حتى يأتي زميلك ويستلم مكانك.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال، وصلاة الخوف شرعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال، فهذا له موضع وهذا له موضع، وهذا في القوة كما ترى. وقال الطائفة ثالثة: يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حاله، وبين تأخيرها حتى يتمكن من فعلها، وهذا مذهب جماعة من الشاميين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن الصحابة فعلوا هذا وهذا في قصة بني قريظة كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وعلى الأقوال الثلاثة فلا حجة العاصي المفرط المتعدي الذي قد باء بعقوبة الله وإثم التفويت في ذلك بوجه من الوجوه، وبالله التوفيق.
نعم، لا شك أن العاصي المفرط المتعدي في ترك الصلاة ليس له حجة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذه هي مسألتنا. ما هي مسألتنا؟ القضاء. وليس مسألتنا هل هو متعدي أو ليس متعدي، هل هو مفرط أو ليس مفرط، ليست هذه قضيتنا. نعم. ها. لا لا لا، يعني ما يقدم المغرب العصر، لا لا، هذا سبق لسان مني، وإنما قلت لو أنه كان في الخندق لا يستطيع أن يرفع رأسا ولا أن يغمض عينا، فدخل عليه الظهر ثم العصر ثم المغرب. الآن ما يمكن إلا أن يصلي الظهر ثم العصر في وقت المغرب ثم المغرب. نفس الشيء الطبيب دخل العملية ظنا منه أنه ينتهي قبل المغرب فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وهو نوى جمع التأخير، لكن العملية جرته إلى عملية أخرى ولا يستطيع أن يترك العملية، فدخل في وقت المغرب وهو لم يصلي الظهر ولا العصر الذي جمع نوى جمعهما. فالآن أليس يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر في وقت المغرب؟ يجب ولا ما يجب؟ هو عامد في الترك ولا لا؟ لكن مرفوع عنه الإثم، لكن يجب عليه القضاء. مرفوع عنه الإثم لأنه لم يتعمد مخالفة أمر الله ورسوله، ويجب عليه القضاء لأن الصلاة قد وجبت عليه. وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقت العصر ثم جاء المغرب قال أنا أريد أن أقضي، نقول اقضي مع التوبة. فرق بين هذا وبين ذاك، هذاك يقضي بلا توبة وهذا يقضي مع التوبة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصحابة العصر إلى بعد غروب الشمس عمدا، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فدركت طائفة الصلاة في الطريق فقالوا: لم يرد منا تأخيرها فصلوها في الطريق.
لا، فصلوها.
فصلوها في الطريق.
شو الفرق بين صلوها وصلوها؟
صلوها الصلاة.
صلوها ماضي.
ماضي.
صلوها أمر.
أمر.
والحين مو أمر، الحين خبر عن ماضي.
أحسن. نعم. أحسن. فصلوها في الطريق، وأبت طائفة أخرى أن تصليها إلا في بني قريظة، فصلوها بعد العشاء. فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، فإن الذين أخروها.
ما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، فإن الذين أخروها كانوا مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدين وجوب ذلك التأخير، وأن وقتها الذي أمر به حيث أدركهم في بني قريظة. فكيف يقاس العاصي المتعدي لحدود الله على المطيع له الممتثل لأمره؟ فهذا من أبطل قياس في العالم وأفسده، وبالله التوفيق.
ذكرنا يا إخوة أن الجمهور الذين قاسوا لم يقيسوا في رفع الإثم، وإنما قياسهم لما جاز لهؤلاء الصحابة ولو من حيث الاستنباط الخاطئ أن يصلوا العصر في وقت المغرب عمدا، والإثم مرفوع لأنهم اجتهدوا فأخطأ. فإذا من ترك الصلاة عمدا لماذا لا يؤمر بالقضاء مع الإثم؟ هذا وجه القياس.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد فضل الطائفة من العلماء الذين أخروها إلى بني قريظة على الذين صلوها في الطريق، قالوا: لأنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، والآخرون تأولوا فصلوها في الطريق. فصل. وأما استدلالكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي نافلة مع الأمراء الذين كانوا يضيعون الصلاة عن وقتها ويصلونها في غير الوقت، فلا حجة فيه، لأنهم لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار، بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، وربما كانوا يؤخرون العصر إلى وقت الاصفرار. ونحن نقول إنه متى أخر إحدى صلاتي الجمع إلى وقت الأخرى صلاها في وقت الثانية وإن كان غير معذور، وكذلك إذا أخر العصر إلى الاصفرار بل إلى أن يبقى منها قدر ركعة فإنه يصليها بالنص.
طيب، إذا جوزت أنه إذا أخر إحدى صلاته الجمع إلى وقت أخرى فصلاها في وقت الثانية بغير عذر، معناته أنت جوزت القضاء عمدا، صح ولا لا؟ ما دام جوزت القضاء عمدا فخلاف بيني وبينك في التأثيم، وهي القضية الأساسية، فلما لا تجوز القضاء للعامد؟ نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أراد ألا يحرج أمته، فهذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة. وأما قولكم قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من أخر الظهر إلى وقت العصر مع تفريطه مع خروج وقت الظهر، فجوابه أن الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة.
طبعا القول بأن الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة يصح عند من؟ يصح عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يقولون ليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، كل صلاة لها وقت، ويسمون الجمع الذي بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في عرفة أو في مزدلفة كما هو مذهبهم، هذه يسمونها إيش؟ حكما خاصا. أما القول بأن الصلاتين لهما وقت واحد فهذا القول يستقيم على قول الإمام أحمد، وهو وجه عند الشافعية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وهذا لا ينازع فيه، ولكن هل أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان؟ وأما قولكم وقد روي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من نام عن صلاة الصبح قال: وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها، إن هذا أوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر، وهو حديث صحيح الإسناد. فيا لله العجب، أين في هذا الحديث ما يدل بوجه من الوجوه الدلالة نصها أو ظاهرها أو إيمائها على أن العاصي المتعدي لحدود الله بتفويت الصلاة عن وقتها تصح منه بعد الوقت وتبرأ ذمته منها، وهي أهل أن تقبل منه. وكأنكم فهمتم من قوله فإذا كان الغد فليصلها لميقاتها أمره بتأخيرها إلى الغد، وهذا باطل قطعا، لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صريح في إبطاله، فإنه أمره أن يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ثم روي في تمام الحديث هذه الزيادة، وهي قولكم فإذا كان من الغد فليصليها،
وهي قوله صلى الله عليه وسلم،
وهي قوله فإذا كان من الغد فليصليها لميقاتها، وقد اختلف الناس في صحة هذه الزيادة ومعناها. فقال بعض الحفاظ: هذه الزيادة وهم من عبد الله بن رباح الذي روى الحديث عن أبي قتادة أو من أحد الرواه، وقد حكي عن البخاري أنه قال: لا يتابع في قوله فليصلي إذا ذكر ولوقتها من الغد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن الحصين قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى يقظتنا الشمس.
طبعا التعريس هو النوم في السحر في آخر الليل، يسمى تعريسا، وذلك لأن العروسين إنما يتسامران حتى إذا كان آخر الليل ينامان. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: فلم نستيقظ حتى يقظتنا الشمس، فجعل الرجل يقوم دهشا إلى طهوره، فأمرهم
دهشا بفتح الهاء، ويجوز دهشا بالكسر، وهو الأصوب. ليش؟ لأنه من باب تعب، فإذا كان من باب تعب فهو دهشا، دهش يدهش دهشا ودهشا.
أحسنت. قال رحمه تعالى: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحل، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نعيدها
في زيادة في غير محله؟ نعم.
أحسنت. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟ قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: وفي هذا دليل على ما قال البخاري، لأن عمران بن الحصين كان حاضرا ولم يذكر ما قال عبد الله بن رباح عن أبي قتادة.
يعني ما معنى قول الصحابة ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ يعني إحنا صليناها الآن، لكن صليناها لما استيقظنا، طيب بكرة إذا جاء وقت الفجر نعيدها مرة ثانية؟ كأنهم صلوا الفجر الواحد مرتين، مرة عندما استيقظوا ومرة عندما جاء وقته. فقال: ينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم. يعني الفرائض ما فيها زيادة، صليها مرة واحدة سواء أحسنت أو أسأت، ما فيها مرتين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعندي،
طبعا هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، فالاستشهاد به في لا يصح.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعندي أنه لا تعارض بين الحديثين، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادته من الغد، وإنما الذي أمر به فعل الثانية في وقتها، وأن الوقت لم يسقط بالنوم والنسيان بل عاد إلى ما كان عليه، والله أعلم.
لا شك أن الوقت لا يسقط، وهذا بالإجماع، الوقت لا يسقط، يعني بمعنى الوقت لا يتغير لكونك اليوم صليت المغرب بعد طلوع الشمس، بكرة بعد تصلي المغرب بعد طلوع الشمس، هذا لا يقول به أحد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قوله: وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر إلى آخره. فقد تقدم جواب هذا وامثاله مرارا، وأن هذا التأخير كان طاعة لله وتعالى وقربة، وغايته أنه جمع بين الصلاتين لشغل مهم من أمور المسلمين، فكيف يصح الحاق تأخير متعدي لحدود الله به؟ ولقد ضعفت مسألة تنصر بمثل هذا. قوله: وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر.
يعني قول من؟ قول ابن عبد البر، نسيتم. قوله يعني قول العلامة الحافظ المحدث الكبير أبو عمر بن عبد البر، علامة المغرب. وقريب من هذا قول من؟ ذكرنا هذا. وقريب من هذا قول العلامة المحدث الكبير أبو بكر البيهقي علامة المشرق، وهما متقاربان في الزمان. نعم. فقد انتصر لهذا القول البيهقي وابن عبد البر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
وكذلك ذكر هذا الاستدلال ابن قدامة رحمه الله. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه تعالى: فيقال: يا لله العجب، وهل تقبل هذه مسألة نزاعا؟ وهل ذلك إلا من أعظم الكبائر؟ وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت صلاة العصر محبطا للعمل، فأي كبيرة تقوى على إحباط العمل سوى توفيت الصلاة؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، ولم يخالفه صحابي واحد في ذلك، بل الآثار الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك.
نعم.
هذا والجامع بين الصلاتين قد صلاهما في وقت إحداهما العذر.
طبعا كلام، يعني هل يعقل أن إمام كبير محدث نحرير لا يفهم أن ترك الصلاة عمدا من الكبائر؟ ما يعقل. إذن ما مراد أبو عمر بن عبد البر؟ مراد أبو عمر بن عبد البر: وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا، أي مع العذر، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر إلا بعد المغرب، مثل ما ذكرنا لكم لو أن دكتورا أو طبيبا دخل في العملية قبل الظهر ولم ينتهي إلا بعد المغرب، هذا مقصوده، وليس مقصوده اللي جالس رجل على رجل ويؤخر الصلاة عمدا. واضح؟ فكلام ابن القيم لا يرد عليه، يعني حتى نعذر العلماء. واضح الكلام ولا لا؟ فالمؤمنون نصح يعذر بعضهم بعضا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: هذا والجامع بين الصلاتين قد صلاهما في وقت إحداهما للعذر، فماذا نقول في من صلى الصبح في وقت الضحى عمدا وعدوانا، والعصر نصف الليل من غير عذر؟ وقد صرح الصديق أن الله لا يقبل هذه الصلاة، ولم يخالف الصديق صحابي واحد.
نعم.
وقد توعد الله سبحانه بالويل والغي لمن سهى عن صلاته وأضاعها، وقد قال الصحابة وهم أعلم الأمة بتفسير الآية: إن ذلك تأخيرها عن وقتها كما تقدم حكايته.
طيب، لو قال قائل إن الصديق صرح رضي الله عنه أن الله لا يقبل هذه الصلاة، هو يقصد لا يقبل هذه الصلاة مطلقا، ولا لا يقبل هذه الصلاة إلا بتوبة؟ في فرق بين المسألتين. نحن نقول أنه يقبل هذه الصلاة مع التوبة ولا يقبلها بدون توبة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو جاء رجل وقال: والله أنا أقول إن وقت صلاة الفجر الساعة 7 لما أروح الدوام، هذه الصلاة ما تقبل. لماذا؟ لأنه شرع مع الله شرعا جديدا. هذا الذي قاله الصديق، وهذا مراد الصديق رضي الله عنه. وليس مراده من التائب وليس مراد. طيب، ومما يدل على وجوب القضاء أنه لم يثبت على مدار الخلافة الراشدة 30 سنة والخلافة الأموية مع ظهور السنة النبوية وأول الخلافة العباسية قبل تمكن البدع من وزراء العباسيين، لم يعهد خلال هذه المدة التي هي تقرب من 200 سنة أنهم قتلوا شخصا لكونه أخر صلاة عن وقتها عمدا. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويا لله العجب، أي كبيرة
أكثر ما يتعجب ابن القيم. نعم،
أي كبيرة أكبر من كبيرة تحبط العمل وتجعل الرجل بمنزلته من قد وتر أهله وماله؟ وإذا لم يكن تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار من غير عذر من الكبائر، لم يكن فطر شهر رمضان غير عذر ويصوم بدله شوال من الكبائر. ونحن نقول: بل ذلك أكبر من كل كبيرة بعد الشرك بالله. ولا أن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار عدوانا عمدا بلا عذر.
هذا لا يختلف عليه أحد، أن ترك الصلاة بلا عذر أكبر الكبائر بعد الشرك، أكبر من الزنا، من السرقة، من الظلم، من شرب الخمر. ترك الصلاة أمرها عظيم. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة أنه دخل مع ابن عباس رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه حين طعن، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، الصلاة؟ فقال: أجل، أصلي. إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة.
لمن
أضاع الصلاة.
نعم.
وقال إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر وعمر كانا يعلمان الناس الإسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة التي افترض الله بمواقيتها، فإن في تفريطها الهلكة. وقال محمد بن نصر المروزي: وسمعت إسحاق يقول: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
طبعا قول محمد بن سيرين: نبئت أن أبا بكر وعمر، هذا يسمى منقطع، لأن محمد بن سيرين بالإجماع لم يكن في عهد أبي بكر وعمر، وإنما بدأ يطلب العلم في أواخر عهد عثمان وفي أول عهد بني أمية. وأما قول محمد بن وسمعت إسحاق يقول، المقصود بإسحاق هنا إسحاق بن راهوية الحنظلي، والإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي ممن يرى أن ترك الصلاة كفر، لكن لا يرى أنه كفر مخرج من الإسلام، وإنما يرى أنه كفر دون كفر. وعلى كل حال، كما ذكرت، المسألة خلافية بين أهل العلم، والعاقل لا يجعل نفسه في دائرة الخلاف حتى يختلف العلماء فيه هل هو كافر كفر أكبر أو كافر كفر أصغر. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلاة بما وصفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر، فصلى إحداهما في وقت الأخرى.
على مذهب ابن القيم هذا تصير الصلوات لها 3 أوقات، صح ولا لا؟ يكون مثل قول الشيعة، يقولون لو الصلوات 3 أوقات، لكن هذا قول ضعيف. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال، والأخرى وقتا للأولى في حال، صار وقتهما وقتا واحدا في حال العذر.
وقتاهما
في حال صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء.
طبعا هذه المسألة مسألة خلافية. إذا طهرت الحائض قبل المغرب واغتسلت قبل المغرب، هل تصلي العصر فقط أو تصلي الظهر والعصر؟ الجمهور يقولون لا تصلي إلا العصر لأنها طهرت في وقت العصر. الحنابلة قالوا لا، تصلي الظهر والعصر لأن بين الظهر والعصر عندهما تداخل في الوقت، والراجح هو قول الجمهور. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان صلاة الذي يؤخر العصر حتى تصير الشمس بين قرني شيطان صلاة المنافق بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقول بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه في من يصليها بعد العشاء؟ وقد قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات واستمر على صلاة الصبح في وقت الضحى والعصر بعد العشاء كان على قولكم مغفور له غير آثم البتة. هذا ما لا يقوله أحد.
فعلا هذا لا يقوله أحد، ما في أحد يقول إن اللي يترك الصلاة حتى الفجر حتى وقت الضحى والعصر حتى وقت العشاء إنه مغفور له وإنه غير آثم، ما في أحد يقول هذا الكلام، كلام صحيح. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قوله والعجب من هذا الظاهري، من هذا الظاهري كيف نقر
قوله، يعني قول العلامة بن عبد البر، والعجب من هذا الظاهري يقصد داود وابن حزم ومن سار على مذهبهم. فنفهم من هذا أن ابن القيم اختار مذهب الظاهرية. نعم
أحسن. كيف نقض أصله؟ فإنه يقول ما وجب إجماع فإنه لا يسقط إلا بالإجماع، فيقال غاية هذا أن منازعكم تناقض، فلا يكون تناقضه مصححا لقولكم، وإن أردتم بذلك الاستدلال بالاستصحاب وأن الصلاة كانت في ذمته بإجماع فلا تسقط إلا بإجماع وهو مفقود، قيل لكم: ومن ذا الذي قال بسقوطها من ذمته بالتأخير وأن ذمته قد برئت منها؟ فمن قال بهذا فقوله أظهر بطلانا من أن يحتاج إلى دليل عليه. والذي يقول منازعكم إنها قد استقرت في ذمته على وجه لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها إلا بعود ذلك الوقت بعينه، وهذا محال، ثم يعارض هذا الإجماع بإجماع مثله أو أقوى منه، فنقول أجمع المسلمون على أنه عاص متعد مفرط بإضاعة الوقت، فلا يرتفع هذا الإجماع إلا بإجماع مثله أو أقوى منه.
يعني المشكلة في الظاهرية أنهم عندما يناقشون في قضية لا نزاع فيها، ليس النزاع في العصيان، النزاع الآن في القضاء، النزاع الآن في القضاء. الصلاة وجب بإجماع، فإذا قلت فلان الذي لم يصلي اليوم وغدا ثم ندم، قلت لا قضاء عليه، لا بد أن تأتي بإجماع لتقول لا قضاء عليه. مسألة الإثم ما هي بحثنا. هذا الذي قاله ابن عبد البر، يقول ما وجب بإجماع فإنه لا يسقط إلا بالإجماع، وهذه مسألة من المستقرات في جميع المسائل. والمتأخرون قد يغيرون العبارة، يقولون ما ثبت بأصل لا يترك إلا بأصل مثله، وبعضهم يقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنه مخاطب بالصلاة سواء كان عاصيا أو عامدا، فإذا لم يصلي في الوقت عامدا، طيب لماذا إذا أراد أن يتخلص من هذا العصيان لماذا تقول له ليس عليك قضاء؟ لا بد أن تأتي بأصل آخر، ما عندك أصل آخر. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فنقول ولم يجمعوا على أنه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت، بل لعل هذا لم يقله أحد.
نعم لم يقل أحد أنه يرتفع عنه الإثم والعدوان، هذا مو موضوعنا. فلماذا نشنشن في قضية ليست هي قضيتنا؟ ولذلك أنا أنصح وثم أنصح ثم أنصح طلاب العلم أن يحذروا من طريقة ابن حزم في المناقشة، فإنه يناقش في قضايا خارج النزاع، يشنع على الأئمة بألفاظ لا يستقيم. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين، وليس لنا غرض فيما وراء ذلك، وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة وقال السلف في هذه المسألة، والله المستعان.
طبعا عندنا الأسعد بالكتاب والسنة وقال السلف في هذه المسألة هم الجمهور، وعند ابن القيم من الظاهري، لا تنسوا. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل. فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفطر متعمدا في نهار رمضان بالقضاء في موضعين، أحدهما المجامع والثاني مستقي. ففي السنن يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد جامع أهله في رمضان، فذكر الحديث وقال فيه: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا، وفيه قال: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله عز وجل. وعند ابن ماجه: وصم يوما مكانه. وفي السنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرع القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. قيل: الحديثان معلولان لا يثبتان. أما قصة الجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصحيح، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة، والذي ذكر لا تقوم به الحجة، فإنها من رواية عبد الجبار بن عمر الأيلي، وقد ضعفه الأئمة. قال يحيى بن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقد قال مرة ضعيف. وكذلك قال أبو زرعة والسعدي والنسائي، وقال البخاري: ليس بالقوي عنده مناكير. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف فيه، والضعف بين على رواياته. ورواه أئمة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره، فلم يذكروا قوله صم يوم مكانه. ورواه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذه القصة: اقضي يوما مكانه. وكذا روي عن الدروردي عن إبراهيم بن سعد عن الليث. وقال البيهقي: وإبراهيم عنده الحديث عن الزهري بلا هذه الكلمة.
يعني إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن العوف، وهو من الثقات الأثبات. نعم.
وقد رواه حجاج بن أرطاطة عن إبراهيم بن علي كذا مر عن ابن مسيب وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال فيه عمرو: وأمره أن يقضي يوم مكانه. قد رواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال فيه: وصم يوم مكانه واستغفر الله. فخالف هشام الناس في روايته عن أبي سلمة والحديث لحميد عن أبي هريرة.
ورواه ولا شك أن هشام يعني ما في إشكال أن روايته على الجاد، لا سيما وقد تابعه إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن شهاب عن حميد. نعم
أحسن. ورواه ابن أبي ويس قال: حدثني أبي أن ابن شهاب أخبره عن أن حميد.
أبي ويس ليس المقصود به عبد الله بن أبي ويس الأويسي. نعم
أحسن. قال: حدثني أبي أن ابن شهاب أخبره عن حميد أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي يفطر في رمضان
يفطر
في رمضان أن يصوم يوم مكانه، ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب، فإنهم لم يذكروا هذه الزيادة. وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن عطاء الخرسني عن ابن مسيب قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره: وصم يوم مكان ما أصبت. وهذا مرسل ولكنه من مراسيل ابن مسيب.
طبعا الإمام الشافعي يرى أن مراسيل سعيد بن مسيب من أسد وأقوى المراسيل، بل ويقبله ويحتج به. نعم. وأبوه المسيب صحابي معروف. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ورواه داود بن أبي هند عن عطاء، فلم يذكر قوله وصوم يوم مكانه. وعطاء كذبه ابن المسيب وقال
عطاء الخراساني غير عطاء بن أبي رباح، لا تخلط بينه. عطاء بن أبي رباح ثقة ثبت، إمام مفسر محدث فقيه من فقهاء مكة، من تلامذة ابن عباس، أما عطاء الخراساني فضعيف في الحديث. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل احتجاج به. وأما حديث المستقي عمدا فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرع القيء فلا قضاء عليه، من استقاء فعليه قضاء. فقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. وقال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا علي بن حجر، حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين أن أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرع القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. قال الترمذي: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فلم يعرفوا إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أراه محفوظا. قال: وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم. وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه، إذن المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له استقاء، أو المريض الذي احتاج أن يستقي فاستقاء، فإن الاستقاء في العادة لا يكون إلا العذر، وإلا فلا يقصد العاقل استقيء من غير حاجة، فيكون المستقيء متداويا بالاستقاء كما لو تداوى بشرب دواء، وهذا يقبل منه القضاء ويؤمر به اتفاقا. وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب عليه أن يقضي يوم المكان الذي أفطره، على ثلاثة أقوال، وهي للشافعي: أحدها يجب عليه، والثاني لا يجب عليه، والثالث إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام، وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
نعم، وش تقولون أنتم الحين؟ يعني الآن هذه تسمى الاستدلال بأمر خارجي، لما لم يسعفهم الأدلة نظروا إلى الخارج فقالوا: نسألكم الآن سؤالا، لو أن رجلا تعمد القضاء، تعمد الإفطار في رمضان، هو عاصي ولا ليس بعاصي؟ عاصي إجماعا. طيب إذا انتهى رمضان تأمرونه بالقضاء أو لا؟ إن قالوا نأمره بالقضاء فلزمهم ذلك في الصلاة، وإن قالوا لا نأمره بالقضاء صار رمضان عندنا ناقص. وهذا لم يقل به أحد، وإنما اختلفوا فقط إذا كفر صوم، إذا كفر بالصوم شهرين متتابعين هل تجزيه عن يومه أو لا؟ أما إذا لم يكفر بالصوم، كفر بالعتق، كفر بالإطعام، فبالاتفاق عند الأئمة الأربعة يقضي اليوم. واضح هذا ولا؟ وعند الشافعي يجب عليه حتى لو صام شهرين للكفارة أن يقضي يوما آخر زيادة على ذلك، وهو مذهب الحنفية. استدلال قوي، استدلال قوي، وتضعيف هذه الروايات لا وجه لها. مسألة ثانية الآن، خلونا من هذا. لو أن رجلا تعمد فلم يخرج زكاته عند حصاد الزرع، تعمد وأكل الزرع وعلم الحاكم بذلك، هل يلزمه أن يخرج الزكاة ولا لا يلزمه الآن؟ يلزمه. طيب إذا أن هو الرجل تعمد ترك الزكاة لما جاء وقتها، فلماذا يلزمه؟ قال: لا ما يصير، كيف نتركه؟ طيب والصلاة لماذا تقول لا نلزمه، وهذه تقول نلزمه؟ والزكاة والصوم ها من ايش؟ من اركان الاسلام كالصلاة، صح ولا لا؟ صورة ثالثة عشان بس نفهم ان اركان الاسلام الاربعة وتيرتها واحدة. لو ان رجلا ذهب الى الحج وقبل الوقوف بعرفات جامع اهله، فسد حجه ولا ما فسد؟ فسد بالاجماع، بالاجماع فسد حجه. ماذا يجب عليه؟
يكمل حجه،
يتم الحج الفاسد ويذبح بدنه ويعيد من العام القادم. طيب ليش يعيد؟ انتم تقولون، انتم الان تقولون ان من تعمد ابطال الفرض ليس عليه قضاء، فاذا كان الحج بالاجماع يجب عليه القضاء فلماذا الصلاة لا تجب القضاء؟ هذا مو متعمد؟ طيب وهذا متعمد بعد؟ سبحان الله، ظاهرية ما ندري شو نقول. صلاة العشاء وقتها من غروب الشفق إلى منتصف الليل، إلى منتصف، إذا جاء منتصف الليل خرج وقته المختار ودخل في وقت الاضطرار. بلى يلزمه، كيف لا يلزمه؟ هذا سيأتي معنا الآن في المسألة السابعة. نعم، لا مو، لا مو الساعة 12، نصف الليل الآن في هذه الأوقات الساعة 10:11 إلى ربع. تعمد يأثم، لكن يقضي عند الجمهور ولا يقضي عند الظاهرية. نعم،
نقف هنا شيخ،
كمل
كمل ونقف.
ليش تبي نوقف؟ كم بقي الأذان؟
6 دقائق.
هي مسألة طويلة الظاهرة. طيب هي مسألة الشيخ، وهي هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ خلاص نرجئها في الاثنين القادم إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم عندي يا إخواني أن لا تنسوا، بارك الله فيكم، لا تنسوا أن الصلاة كالزكاة، كالصوم، كالحج. فإذا كان يجب على من تعمد ترك الزكاة أن يخرجها مع التوبة، وعلى من تعمد إبطال الصوم في رمضان أن يتوب وأن يقضي، وعلى من تعمد في إبطال الحج الفرض بل والنفل أن يقضي، فالصلاة من باب أولى. لا تنسوا هذا، فإنه من أسد أقوال، من أسد أدلة الجمهور.
شيخنا إذا
كان عندكم سؤال تفضل.
إذا كان صلاة كثيرة يعني يقضيها؟
يقضي. لو أن إنسانا ترك الصلاة 10 سنين عند الجمهور يقضي. كيف يقضي؟ يقضي 10 سنوات مع كل صلاة صلاة حتى يبرأ ذمته، تبرأ ذمته. لو أن رجلا ترك الزكاة 5 سنوات 10 سنوات شو تقول له؟
أخرج 10 سنوات
خلاص. نفس المشكلة. لو أن رجلا ترك الصوم 10 سنوات شو تقول له؟ عليك 10 أشهر ولا لا؟ ما في كلام. نعم لها وقت. وآتوا حقه يوم حصاده، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى، وآتوا حقه يوم حصاد. نعم والله. حديث ابن عباس عند مسلم قال جمع، صلى النبي عليه الصلاة الظهر مع العصر معا والمغرب والعشاء معا ومن الغد، صلى الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا يومين، يومين من غير سفر ولا مطر ولا مرض. قيل للراوي وأظنه جابر أبو الشعثاء ما أراد ذلك؟ قال سألت ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يوقعهم في الحرج. مثال ذلك مثل ما ذكرنا، طبيب يدخل العملية بعد الظهر يعلم أنه لن يخرج إلا بعد المغرب، فيصلي الظهر والعصر ثم يدخل العملية، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عن الأمة. الآن هذا الطبيب لا هو مسافر ولا هو مريض ولا يوجد إيش مطر، لماذا جوزنا له الجمع؟ رفعا للحرج. واضح؟ مثال آخر، رجل جاء من السفر ووصل بيته بعد الظهر وهو متعب ويعلم أنه إن نام لن يستيقظ للعصر فيقع في الحرج، فجمع بين الظهر والعصر ثم نام، رفعنا عنه الحرج. هذا معنى. نعم. على كل حال لا إشكال في كون المسافر يجوز له أن يصلي خلف المقيم، لكن إذا صلى خلف المقيم يتم الصلاة، فأنت أتممت الصلاة معه 4 ثم أردت جمع العصر معه، وكان يجوز لك أن تصلي العصر 2، لكن كونك صليت 4 أيضا جائز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.